بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد. يعلم الطيبين الطاهرين الخلاص المحمودين، لا سيما على رقيه الله في الارضين، ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. ان لنا امير المؤمنين عليه السلام: سر العاقل صندوق سره، والبشاشة حبالة المودة، والاحتمال قبر العيوب. وروي أنه عليه السلام قال في العبارة عن هذا المعنى أيضا: المسالمة خبرة. في هذا التعبير سر العاقل صندوق سره إشارة إلى أن الإنسان لابد أن يكون حافظا لسره، لا يكون السر مكشوفا حتى يبذل عند كل احد، وبعد ذلك يعرف انه سر اصبح امرا واضحا وظهر للاخرين. فلا بد ان يكون الانسان العاقل كتومه. وكذلك البشاشه حباله الموده، الانسان قد يعمل عملا أو يتكلم كلاما وقد لا يحتاج إلى الكلام والعمل، مجرد أنه ينظر إلى شخص آخر وهو بشاش متبسم في وجهه يؤثر في قلب الآخر فهو يحبه، فيصير المودة في البشاشة. بخلاف ما إذا كان الإنسان بالعكس غضبان أو مكتوب الوجه، عند ذلك الذي يراه من أول أن يخاف. وكثيرا ما ترى بعض الناس وجههم هكذا يظهر أنه إنسان غضبان وأنه إنسان لا يحب أحدا، ولكن قلبه جيد. فعلى ذلك هذا شيء مهم جدا. أحد أصدقائنا كان إخواننا كثيرا ما يتهمونه بأنه يعبرون عنه عسكري إن شديد، وكان إنسان أحب المزاح والشيء، فقال أنا لابد أن أذهب إلى الطبيب وأعالج وجهي، لأن وجهي صار كإنسان هو غضبان في حالة الغضب. والبشاشة عبارة المودة، والاحتمال قبر العيوب، إنسان يستطيع أن يتحمل لا يفجر سريعا. هذا الإنسان الذي يتحمل هذا قبر عيوبه، عيوبه غير ظاهرة، لا يشغل الآخرين. ففي تعبير آخر جاء: المسالمة خبغ العيوب. يعني الإنسان الذي يسالم الآخرين هو عيوبه كذلك محبية ويبقى غير مكشوفين، لأن الإنسان الذي لا يسالم الآخرين هم كذلك يريدون أن ينقموا منه، أن يقتصروا منه، فيذكرون عيوبه عند الآخرين وقد يتهمونه بما ليس فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لنتخلق بالأخلاق الحميدة ويجنبنا عن الأخلاق المشينة والبعيدة. مصنف رضوان الله عليه بعدما تكلم عن عبد الزماء وانتهى من مسألة عبد الزماء ورد في مسألة إباء بماذا نعبر إذا أردنا أن نعبر الذمام، أو بعبارة أخرى صيغة الذمام وصيغة الأمام ما هي؟ أنه رضوان الله عليه قال: وأما العبارة فهو أن يقول آمنتك أو آجرتك أو أنت في ذمة الإسلام. وكذا كل لفظ دال على هذا المعنى صريحا، وكذا كل كناية علم بها ذلك من قصد العابد. ولو قال لا بأس عليك أو لا تخاف لم يكن دماما ما لم ينضم إليه ما يدل على الأمان. فرضوان الله عليه أولا ذكر من صيغ الأمان: آمنتك أو آجرتك. ثم عمم الحكم بأنه كل لفظ يفيد هذا المعنى يكفي، لا حاجة إلى استعمال لفظ معين. ثم تكلم عنده: هل لا بأس عليك أو لا تخاف يعتبر من صيغ الأمان؟ قال: لا لا يعتبر، إلا إذا كان ينضم إليه قرينة هذه القرينة أراد تفيد يعني تجعلون هذه الصيغة تفيد معنى الأمام. بالنسبة إلى لفظين أجابتك وآمنتك، أجابتك جاء في القرآن الكريم قل الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، جاء مادة الإجارة في الاستئجار وكذلك الإجارة، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أعطوه ما أمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، سورة التوبة آية 6. وأما كلمة آمنت كذلك ورد في بعض الروايات على التعبير، منها معاذ كليمي رضوان الله عليه بسنده عن حفص بن غياث، هذا الرواية قد ذكرناه وفي حفص بن غياث غيره لم يوثق. هذه الرواية رواية مفصلة، أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يتكلم الإمام الصادق لماذا كلام قاتل، لماذا علي بن أبي طالب عليه السلام لم يعمل بسنة رسول الله في حرب الصفين، فهو سلام الله عليه يشرح له أن رسول الله أخذ بما كان سنة رسول الله، يقول في ضمن هذا الكلام كلام مفصل جاء في وسائل الشيعة مجلد 15 الباب 5 من أبواب جهاد العدو حديث الثاني. من جملة ما جاء في هذا الحديث قوله عليه السلام، قول الإمام الصادق عليه السلام وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين عليه السلام ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل مكة يوم فتح مكة، فإنه لم يسب لهم ذرية، يعني كما أن رسول الله لم يسب في مكة المعظمة ذرية من الناس، كذلك علي بن أبي طالب في حرب الصفين لم يسب لهم ذرية، وقال من أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن، فهو التعبير جاء فهو آمن كلامنا في هذا التعبير، فهذا التعبير من التعبيرات التي تدل على الأمان، أخذ الأمان أو الذمام. نعم، ولكن يمكن أن يستدل بصحة الأمان وآجرتك أو آمنتك أو ما شابه لذلك، يعني إطلاق أدلة التي دلت على لزوم الوفاء بالأمان والذمام، فعلى ذلك كلما صدق عند العرف والأمان فهو أمان. بعبارة أخرى، الألفاظ التي يستعمل في محاضرات العرف عندما يتحاضرون ويأتون بلفظ ليس المراد نفس المادة بل المراد المعنى، مثلا عندما أنت تقول أمر فلان أمره بأن يفعل كذا، ليس معنى أنك قل اذهب أمرتك كذا، بمجرد ما قلت افعل كذا يصل، من أي شيء يدل على الأمر، يعني مادة الأمر ليس مهم، مهم معنى الأمر. فعلى ذلك هنا عندما يقول الله تبارك وتعالى وإن أحد من المستجيبين من المشركين استجارك فأجره، ليس معناه إذا قال أستجيرك بأي شيء، أراد الأمان وطلب الأمان فالآية المباركة تدل عليه، فلفظ المادة التي استعملت في الآية المباركة ليست هي مهم وميزان الكلام بل المعنى هو المهم، ففي ألفاظ محاضرات الناس عندما يأتون بمادة لا يتركزون على المادة بل إنما يريد المعنى، فعلى ذلك كل الألفاظ التي جاء في رواياتنا وفي الآية الكريمة وغير هذه الآية الكريمة آيات التي دلت على وجوب الوفاء بالعهد ومنع الغادر كلها تدل على أنه إذا كان عهد وقرار بين المسلم والمشرك على المسلم أن يفي بهذا القرار، ومن القرار عهد الأمان أو قبل عهد الذمام، مثلا إذا قال أنت على ذمتي معناه الأمان كما جاء في روايتنا. هذا أولا، مضافا إلى أن عندنا نصوص تدل على أن أي لفظ استعملته في مسألة الأمان فهو كافي، منها ما عن دعائم الإسلام هو ينوي روايات هذا دعاء الإسلام كتاب صاحب كتاب رضوان الله عليه ألف كتاب الفقه ولكن على نصوص الروايات لم يذكر إلا نصوص الروايات فجعل نصوص الروايات أحكام أو فتاوي لهم طرحهم في دعاء الإسلام في باب الأمان يأتي بهذا الحديث ويقول وعن جعفر محمد أن صلى الله عليه وسلم الله عليهما أنه قال الأمان جائز بأي لسان كان فيفيد أنه ليس لفظ معين ميزان هو استعمال نفس المعنى حتى باللغات المختلفة بالعربي بالإنجليزي بأي لغة قال في دعاء الإسلام المجلد الأول صفحة 378 طبعا ولو ان هذا الكتاب لا سند له الا سند للروايات التي رواها انما قال روينا اكثر الاحاديث روينا وقد يذكر واحد من رجال الحديث وقد اثنين او ثلاثه ولكن لم يذكر من اين اتى في هذه الروايات ولكن مع ذلك بما ان الموضوع المذكور في هذه الروايات يدل عليها او تدل عليه الآية القرآنية والروايات السعية التي دلت على الأمان ولذلك نحن نستغني من سند في هذا المورد ولا نستند إلى نفس هذه الروايات بل نأتي بها تأييدا وكذلك هو بعد ذلك يقول وكل كناية كانت ظاهرة في معنى الضمام من العاقل إذا لم يأتي بلفظ أو لفظ يدل على هذا الأمر جاء بكناية عن هذا الأمر يكفي مثلا في كثير من الأماكن رفع اليدين كناية عن الاستئمان أو أحيانا رفع علم البيضاء أبيض هذا قال الراية البيضاء أو العلم الأبيض دال على الاستئمان طلب الأمان ففي جانب المقابل إذا كان رفع العلم معناه أنهم استقبلوا هذا الأمر ولذلك أي إشارة يمكن أن يكون لا بأس به ولذلك المصنف رضوان الله عليه جاء بكل كناية وكذلك ورد في رواية هذا المعنى أو في أكثر من رواية منها عن علي عليه السلام أنه قال إذا أمي أحد من المسلمين أو أشار بالأمان إلى أحد من المشركين فنزل على ذلك فهو أعمى أشار إلى شيء أو أمي إليه تعالى وكان إشارته ظاهرة في معنى الأمان لا تعال لأقتلك أما بالنسبة إلى لا بأس عليك ولا تخاف حيث قال المصنف رضوان الله عليه أنه قال لا بأس عليك أو لا تخاف لم يكن دماغا ففي الحقيقة نفذ الذمام إلا إذا ضم إليه قرينة تساعده وتجعله على معنى الأمان ولكن ظاهر الأمر هذا التعبير لا بأس عليك إذا كان هذا صادر من مسلم لمشرك في العالم أو لا تخاف معناه أنه لا وجه لخوفك ولا وجه للبأس فمعناه أمان لو لم يكن آمنا فكيف لا بأس به وكيف لا يخاف فهذا القول ظاهر في الأمان خصوصا في ظروف الحال نعم في غير ظروف الحال لا بأس عليك معنى الشاعر ولكن في ظرف الحال عند مواجهة العدو أو عندما يكون محاربا جاء وراءه وقال تعال إلى المدينة لا بأس عليك أو لا تخف معلم أنه آمنه على نفسه وعلى ماله فعلى ذلك ظاهر أمان وبالعكس إذا كان قرينة صرفها عن معنى الأمان هذا يعني أولى أن يقال هكذا أن يقول أن لا بأس عليك أو لا تخف يفيد الأمان إلا إذا كان قرينة صارفة عن هذا المعنى
خصوصا زين
اذا
قلنا بان واحد من معاني البأس
والحرب. نعم لا بأس لان لا يحاربونك مثلا ولا تهتم بمعنى لا بأس عليك أن لا خطر عليك. فلا خطر عليك معناه أنك آمن لا خطر عليك، وإلا إن لم يكن آمنا فكيف لا خطر عليك؟ وهو حربي يدخل في وسط المسلمين. نعم، فعلى ذلك الظاهر أنه قال الإخوين كذلك مفيد للأمر. في هذا الموضع علامة الحلي رضوان الله عليه في القواعد عندما يأتي إلى هذه المسألة يضيف إلى تحقق الأمان، شروط تحقق الأمان أن قبول الطرف المقابل. سنصنف رضوان الله لم يذكر هذا الشيء، ولكنه رضوان الله عليه ذكر أنه إنما يتم الأمان وعقد الأمان إذا كان الطرف المقابل قبل ذلك، إما بأي لحظة. مثلا هو يقول رضوان الله عليه في المذبح لا بد من قبول الحربي، إما نصرا أو إشارة أو سكوتا، أما لو رد لم ينعقد. يعني عندما المسلم يخاطبه ويقول لك الأمان، فإذا قبل ذلك فله الأمان، ولكن إذا رد الأمان يعني والقبول قد يحصل بلفظ أو بإشارة أو بسكوت لا أبد. فإذا رد الأمان فالأمان غير تمام ولا ينعقد. والسر في ذلك أن الأمان عبارة عن عقد بين الطرفين، ولذلك قبلوا أنه العاقد يعني الذي يبدأ بالأمان، سواء كان من الجانب العدو استيمان وأمان أو كان أمان وقبول الأمان. كالعاد قد يكون الإيجاب مقدما وقد يكون القبول مقدما والإيجاب يأتي بعده. فعلى ذلك بما أنه عبد يحتاج إلى إيجاب وقبول، فإذا كان من جانب عدم القبول الظاهر أنه لا ينعقد الأمان. ولذلك نعم ما جاء به رضوان الله عليه صاحب القواعد في كتاب القواعد، حيث قال فلا بد من قبول الحربي إما نطقا أو إشارة أو سكوتا، أما لو رد فلم ينعقد. نعم بعض فقهائنا أشكلوا عليه، ولكن أظن أن هذا الإشكال يمكن تراجعوا الإشكالات وترون أن الإشكالات في غير مورده. وكلام قواعد رضوان الله عليه علامة رضوان الله عليه قواعد ومنتظر على مقتضى الحكم. ثم علامة رضوان الله عليه ذكر مسألة أخرى في هذا البحث، أضاف مسألة أخرى لغاية لو قال الوالي آمنت من قصد التجارة صح، ولو قال غيره لم ينعقد، فإن توهمه الحربي أمانا رد إلى مأمنه ولا يغتاب. قلنا أن الأمان يجوز عن كل إنسان، ورضوان الله عليه يقول إذا قال الوالي لتاجر آمنتك، هذا يعني أمنت في تجارة فعل التجارة فعل الأشياء، فعند ذلك هذا أمان الوالي قال. ولكن إذا قال شخص عادي غير الوالي قال أمنت، فعقده باطل ليس صحيح. بالنسبة لهذا الأمر بعدما بحثنا وقلنا أن الأمان يجوز للفرد وللوالي والحكومة كلاهما، فلا بد أن نقول قوله رضوان الله عليه لو قال الوالي آمنت من قصد التجارة، يعني الإيمان والأمان أمان عام، يعني كل من قصد التجارة فهو عام. فقال إذا الوالي يقول هذا صح، لأنه الوالي هو الحاكم، فعلى ذلك يجوز له إعطاء الأمان بشكل عام كما بحثنا قبل أظن يومين أو قبل ثلاث أيام. قلنا أن الإمام والحاكم في الحرب مثلا قائد الحرب يجوز أن يؤمن الجميع أو يقول كل مشي آمن، كل هذا الجيش آمن، ولكن غيره من المجاهدين إنما يجوز له أن يأمن شخص واحد أو أفراد عشرة وأكثر حتى، ولكن أفراد بأشخاصهم لا بالعناوين الكلية. وهذا العنوان آمنت من قصد التجارة يعني كل من قصد التجارة. هذا ليس شأنه الإنسان عالي أن يقول ذلك، هذا شأن الوالي. ولذلك لو أن الوالي قال آمنت من قصد التجارة فحقه صحيح، كل التجار في أمان ولا يجوز التحرر بأي تاجر من التجار في تجارته، ولكن غيره لم ينعتد، بما أن غيره لا يجوزهم إلا أن يؤمنوا أشخاص. غيره يجوز لزيد بن أرقم يقول أنت تعال وأنت آمن على ذمتي، هذا لا بأس به. أو إلى اثنين ثلاثة أربعة عشر أكثر أبان، يعني أفراد لا على أبون كلية. فإذا كان مراده هذا فهو أمر صحيح، وهذا التفصيل تفسير مقبول. ولكن إذا أراد من ذلك تأمين الأفراد في التجارة يجوز من الوالي ولا يجوز من غير، ففي غير التجارة يجوز من الكل، هذا لا وجه له. ما دام قلنا أن الأمان يكل أدنى الناس يستطيع أن يؤمن أحدا، وإذا أمنه فأمانه أمان المسلمين، فلا فرق بين تأمينه على التجارة أو تأمينه لجهة آخر، لا وجه لهذا التفصيل. فلا بد أن نحمل كلام العلامة رضوان الله عليه، ولأنه أراد ذلك آمنتم من قصد التجارة صح، ولو قال غيره لم ينعقد. ثم ذكر مسألة آخر يعني براءة هذه المسألة، لو قال أحد آمنت كل من غسل التجارة، والتجار زعموا أن في الإسلام تأمين شخص لطائفة أو لصنف من الأصناف ناقض، فدخل بزعم الأمان لأن الأمان صحيح، كذلك لا يجوز الهجوم عليه ولا يجوز الإضرار به، لأننا قلنا أنه سواء كان مؤملا أو زعم أنه في أمان، من دخل بشبهة الأمان في بينه ما بين المسلمين لا يجوز التعرض له، وإنما يطلق سراه حتى يذهب إلى مأمنه، بعدما وصل إلى مأمنه ينهي الأمر. فالشبهة الأمان كما قلنا سابقا موجب لصيانة هذا الشخص ومسؤوليته من الإيذاء. ولذلك رضوان الله عليه يقول فإن ترحمه الحرب أمانا، يعني غير الوالي قال من قصد التجارة فهو آمن، فأحد من التجار المشركين زعم أن هذا الكلام فيه فدخل، يقول رضوان فإن ترحمه الحرب أمانا رد إلى مأمنه ولا يغتال، لا يجوز أحد أن يقتله أو يأسره أو يصيبه بشيء. هذا في الروائد المجلد الأول صفحة 52. ثم المصنف رضوان الله عليه المحقق بالنسبة إلى وقت الأمان، أي زمان وقت الأمان، يقول وأما وقته فقبل الأسر، عقد الذمام أو الأمان ما دام لم يأسر العدو، إذا صار أسيرا مضى الوقت، فإنما يجوز إذا كان هناك قبل الحرب أو بعد قيام الحرب يجوز لأي أحد من المسلمين أن يؤتي الأمان للآخر من المشركين، أو الإمام يؤتي الأمان للكل يجوز، ولكن هذا لقبل الأسر، ولكن بعدما أسر لا مجال لذلك. وصاحب الجواهر وعلم على هذا الأمر بلا خلاف أجده فيه، فلا يجوز أعاد الناس بعده، بل في المنتهى نسبة ذلك إلى علمائنا، يعني إجماع الشيعة ظاهر علمائنا إجماع الشيعة. والشافعي وأكثر أهل العلم، وذكر علماؤنا والشافعي وأكثر أهل العلم. ما الدليل على ذلك؟ أنه رضوان الله عليه، يعني صاحب الجواهر عندما يأتي بهذا يقول للأصل بعد ظهور الأدلة في غير الحال المزبور، حتى من الذي من الذي أسرع. الدليل على ذلك الأصل، ما المراد من هذا الأصل؟ ظاهر كلامه رضوان الله عليه بعدما يقول بعد ظهور الأدلة في غير الحال المزبور، يعني أدلة الزمان إنما تشمل قبل الأسر، معرفة في حال الحرب أو قبل الحرب، لا تشمل الأدلة بعد الأسر. فبعد الأسر ما هو حكم الأمان؟ هل يجوز بعد الأسر الأمان أو لا؟ الأسر عدمه، فقولوا للأسر يعني أصالة عدم صحة الأمان بعد الأسر، لأن أدلة التي دلت على صحة الأمان إنما دلت على الأمان قبل في حين الحرب أو قبل الحرب، ولكن بعدما تم الحرب تمت الحرب فأسر العدو بعد ذلك لا مجال للأمان الاستعمار ولا إخفاء الأمان من مسلم لمشرك، لا يجوز ولا ليس بسعيه. فهذا ظلل الأسر بعد ظهور الأدلة في غير حال المسرور، لأن أدلة الأمان والذمام لا تدل على بعد الأسر، فبعد الأسر يبقى بلا دليل، وإذا كان بلا دليل فالمرجع والأسر. والأسر الظاهر من الأسر هنا أصالة يعني استصحاب الأدم الأزلي، أصالة أدم صحة أبن الأمان بعد الأسر، لأننا لا ندري أنه طبعا قبل الشريعة لم يشرع أبن الإمام لا قبل الحرب ولا حين الحرب ولا بعد الحرب، إنما شرع أبن الإمام بالنسبة إلى حين الحرب وقبل الحرب مسلم، بالنسبة إلى ما دون الحرب بعد الحرب والأسر لا ندري هل شرع عبد الإمام أو لا. استصحاب عدم التشريع إلى يومنا هذا، عدم التشريع إلى عدم الأزلي قبل الشريعة، يفيدنا أنه لم يأتي لم يصح عبد الإمام، فعلى ذلك عبد الإمام غير مؤثر في هذا الأمر. هذا ظاهر ما قاله صاحب الجواهر رضوان الله عليه، حيث تعبيره هكذا، قال بداخل الاختلاف أجده للأصل بعد ظهور الأدلة في غير الحال مذموم، حتى من الذي أسره، حتى هذا الذي أسره لا يجوز له أن يؤتي الأمان، لأن عقد الأمان أدلته تدل على الأمان قبل الأسر. هنا كذلك يمكن أن نقول نحن لا حاجة أن نراجع إلى أصل الأدم الأزلي، بل إلى أدلة الذمام كانت موقوفة على ما قبل الأسر حين الحرب وما قبل الحرب، فنحن نراجع إلى أدلة الجهاد، أو بعبارة أخرى نراجع إلى أدلة التي وردت حول أحكام الأسير، ماذا يؤمل مع الأسير. فعلى ذلك يعني بعبارة أخرى يتبدل الموضوع، قبل الأسر كان هذا المشرك موضوعا لأدلة الذمام، وأدلة الذمام محصورة على حالة الحرب وما قبل الحرب، بعد الأسر هو موضوع لأدلة الأسير، أحكام الأسير، ما جاء في الأسير كيف يتعامل معه. فعلى ذلك نحن نراجع إلى تلك الأدلة، وما دام الدليل موجود لا وجه للرجوع إلى الأصل، لأن الأصل دليل حيثما دليل. فبعبارة أخرى أن موضوع الأصل الأصول العملية هو الشك في الحكم، وإذا جاء دليل وإمارة فالدليل والإمارة لأن يخرجنا عن الجهل إلى العلم علما تعبديا، نحن نعلم تعبدا أن حكمه كما الله تبارك وتعالى في القرآن يقول فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تبع الحرب وزارها، الله تبارك وتعالى عين ذلك. وكذا سائر الأدلة التي وردت حول الأسر كيف يتعامل مع الأسير، فلذلك لا يمكن يعني الأرض الزمان أو الأمان بعد الأسر، كلام صحيح، ولكن كلامنا في الدليل على ذلك، هل الدليل على ذلك الأسر بمعنى استصحاب الأدم الأزلي أو الأسر هنا المراد الدليل؟ ويمكن أن نحمل كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه على أن المراد من الأسر إمام دليل، لأنه قد يستعمل هذا في كتب الفقهية. يعني الأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى، أو الأصل في ذلك قول النبي كثر ما يقال، خصوصا في كتب عامة، عامة من تعابيرهم الشائعة، إنما يستدل على ذلك يذكرون الحكم ثم يقول والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى، والأصل في ذلك حديث نبوي، والأصل في ذلك كذا. فإذا حملنا كلام الجواهر الضمان للعاص، يعني أحكام الأسير أدلة أو روايات التي وردها الأسير على الآية القرآنية، فأهلا وسهلا. وإلا يمكن يلد على سماحته رضوان الله تعالى عليه أن هذا ليس مكانا للعاص، لأن قبل العاص عندنا دليل، والأصل دليل حيث لا دليل، لأن الأص موضوع الشك، والدليل رافع للشك تعبدا، فعلى ذلك لا يبقى مجال لإجراء الأص. هذا بالنسبة إلى كلامه رضوان الله عليه، كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه. ثم يقول المصنف رضوان الله عليه: ولو أشرف جنس الإسلام على الظهور فاستدم الخصم جاز مع نظر المصلحة، ولو استدموا بعد وصولهم في الأصل فأذم لم يسلم. أظن إذا أردت أن نكمل هذا البحث يمكن أتجاوز الحد، ولذلك نكمل بهذا المجال ونترك هذا البحث لأيام آتية إن شاء الله. والكلام أنه إذا كان مشرك على الانتصار هل يجب في ذاك اللحظة كذلك العقل الإمام أو لا؟ يقول نعم يجب، إن كانت المصلحة في ذلك. وإن شاء الله نتناول هذه المسألة إن شاء الله غدا إن وفقنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.